اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وثناء، المتصف بصفات الكمال عزة وكبرياء، سبحانه ما أعظم شانه وما أقدم سلطانه وما أوسع حلمه وغفرانه. أحمده سبحانه فهو المستحق للحمد والثناء، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، خلق الخلق فقدر وملك فدبر وشرع فيسر، جعل قوة الأمة في إيمانها وعزها في إسلامها والتمكين لها في صدق عبادتها. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وخير المتعبدين ورأس الأولياء، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من خيار أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد، من فضل أرحم الراحمين أن جعل لنا مواسم مباركات نتزود فيها من الغنائم ونجمع الأجور العظائم. ومن أعظم مواسم الخيرات شهر الخير والبركات والنور والمسرات، شهر تقال فيه العثرات وترفع الدرجات وتجاب الدعوات، شهر تمحى فيه السيئات وتضاعف الحسنات، شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر بمقدمه ويبشر أصحابه، كما صح عند النسائي والبيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نعم، إن إدراك المرء لرمضان نعمة من أجل النعم، فكم غيب الموت من قريب ووارى من صديق حبيب، وكم امتلأت المستشفيات بمرضى تتفطر قلوبهم شوقا للصيام، يتمنون والله لو استطاعوا صيام يوم من أيامه أو قيام ليلة من لياليه، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. لذا كان الصالحون يشتاقون لرمضان. قال المعلى بن فضل: كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. كان رمضان يدخل عليهم وهم ينتظرونه، يترقبونه، يتهيأون له بالصلاة والصيام والصدقة والقيام، أسهروا له ليلهم وأضمأوا نهارهم، فهو أيام معدودات فاغتنموها. لو تأملت حالهم لوجدتهم بين باك غلب بعبرته، وقائم غص بزفرته، وساجد يتباكى بدعوته. كان يدخل على أقوام صدق فيهم قول الله جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا يشتاقون إلى رمضان، فهل يستحق منا رمضان هذا الشوق للقائه؟ نعم، ولا عجب، فرمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ورمضان هو الشهر الذي تفتحت فيه أبواب السماء، وتنزل جبريل على خاتم الرسل وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. ورمضان هو شهر تكفير للذنوب، فرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ورمضان هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران النيران ويسلسل فيه الشيطان، وهو الشهر الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان هو الشهر الذي جعل الله العمرة فيه كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورمضان هو الشهر الذي فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، ورمضان هو الشهر الذي لله في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، فهو شهر التوبة والرضوان والصلاح والإيمان، فهو شهر مبارك، رقاب تعتق وأياد تتصدق وذنوب تغفر ونعم تشكر. أيها الصائمون والصائمات، الصوم عبادة السادات وسيد العبادات وأحلى الأعطيات، والصوم هو العبادة الوحيدة التي خصها الله تعالى لنفسه، كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم عبادة الصابرين، قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم كفارة للخطيئات، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكفي الصائم تشريف الله تعالى بالصلاة عليه، وتصلي عليه الملائكة المقربون. صح عند ابن حبان وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والصوم جنة من النار، يعني حماية، كما صح عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وصح عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والصائمون يدخلون إلى الجنة يوم القيامة من باب الريان، وهو باب لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. والصوم سبيل إلى الجنات، كما صح عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. لأجل هذه الفضائل لا يزال الصوم أيها الإخوة والأخوات عند الصالحين له مكانة شامخة، يرفع الله به درجاتهم ويكفر سيئاتهم، كما روى النسائي وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبين أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها شيء، فطلقها تطليقة، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. فراجعها عليه الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ غزوا يوما، فأقبل إليه أبو أمامة قال: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا، فأتيته قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثالثا، قال: فأتيته قلت: يا رسول الله، إني أتيتك مرتين قبل مرة هذه، فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، مرني بعمل، يعني دلني على عمل صالح، ما دام أن الشهادة في سبيل الله قد فاتتني في غزوات كثيرة، يا رسول الله دلني على عمل صالح. فعلى ماذا دله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فسمع أبو أمامة هذه الوصية فما رؤي بعدها هو ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما، فكان الناس لا يرون في دارهم دخانا بالنهار أبدا، بل كان الناس إذا رأوا في دارهم دخانا بالنهار عرفوا أنهم قد نزل بهم ضيف. لبث أبو أمامة رضي الله تعالى عنه زمانا على ذلك، قال: ثم أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه يا رسول الله، فمرني بعمل آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله بها لك درجة وحط عنك خطيئة. فلازم أبو أمامة بعدها الصلاة والصيام ولم يكن يدعه أبدا. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعرفون للقربات حقها، يحرصون على صوم النافلة فضلا عن صيام رمضان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كان الإمام الصالح إبراهيم بن هانئ رحمه الله يكثر الصيام حتى كبرت سنه، فنزل به مرض الموت، ثم حضرته الوفاة بعد العصر، فأخذ يشهق ويشهق وقد جف ريقه ويبس لسانه، فالتفت إلى ولده قال: يا ولدي، أنا عطشان. فجاءه ولده بماء، فلما قربه إلى فيه أغلق شفتيه فجأة وقال: أغابت الشمس؟ قال ولده: لا. فدفع الإناء عن فمه فأصر عليه ولده وهو يأبى أن يفطر، فجلس ولده ينتظر أذان المغرب والإناء بيده، فسكت الشيخ قليلا ثم جعل يصارع غمرات الموت، ثم قرأ: لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم تشهد ومات، مات وهو صائم. أما المرأة الصالحة من البيت الطاهر نفيسة بنت الحسن رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكانت تكثر من الصيام حتى كبرت سنها ورق عظمها واقتربت منيتها، فلما نزل بها مرض الموت كانت صائمة، فاشتد عليها النزع، فأكثر عليها أبناؤها يطلبون منها أن تفطر، فنظرت إليهم وقد تقلصت شفتاها وثقل لسانها، وقالت لهم: وعجباه وعجباه، أنا منذ 30 سنة أسأل الله ربي أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر لما حان اللقاء؟ هذا لا يكون. ثم أخذت تتلو القرآن، فلما بلغت قوله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كتب على نفسه الرحمة، جعلت ترددها: كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، حتى فاضت روحها إلى باريها وهي صائمة. أقوام صالحون أحبوا ربهم فأحبهم، وتقربوا إليه فقربهم. قال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى: أمضى داود ابن أبي هند 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ولا يعلم به حتى أهله. قيل له: كيف؟ فقال: كان داود خرازا يخرج كل يوم إلى دكانه ويحمل معه غداءه، فإن كان مفطرا أكله، وإن كان صائما تصدق به على مسكين في الطريق، ثم يرجع عشيا فيفطر مع أهله وهم لم يعلموا أنه كان صائما. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد كان كثير الصيام، فلما نزل به الموت قال: لم آسف على شيء يفوتني من الدنيا إلا على 3: ظمأ الهواجر، يعني صيام الأيام شديدة الحر التي يشتد فيها العطش، قال: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل ولم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. معاشر الصائمين، نعم كان الأولون يمتدحون الصيام ويجعلونه طريقا إلى الجنة، يدركون الحكمة الإلهية التي شرع لأجلها، أما اليوم فكثير من الناس يصومون، ولكن قليل أولئك الذين يعرفون لماذا يصومون، وهذا هو الفرق بين العادة والعبادة. نعم، لماذا نصوم؟ في رمضان تمسك عن الطعام والشراب، تجوع وتعطش، لماذا؟ تسهر وتتعب، لماذا؟ أصناف الطعام بين يديك والماء البارد أمام عينيك، ومع ذلك لا تمد إليه يديك، لماذا؟ لماذا أمرك الله بالصيام؟ ما الهدف؟ هل الغاية هي أن نجوع ونعطش؟ اسمع إلى الجواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ تجوعون؟ تعطشون؟ تتعبون؟ لعلكم تتقون. نعم، لعلكم تتقون، والتقوى خشية من الله تعالى في القلب. إذن الصيام لا يتعامل مع الفم، لا، ولا مع البطن، ولا مع اليدين والرجلين، وإنما يتعامل مع القلب. فإذا صمت فتأثر بطنك فجاع، وتأثر فمك فيبت، وتأثر جسمك فضعف، لكن لم يتأثر قلبك، فلم يخشع ولم يرق ولم ينكسر، فما حققت الغاية من الصيام. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. من حقق التقوى شعر بأن حياته كلها ملك لله تعالى، يفعل بها ما يشاء، فهو يصلي وقت الصلاة، ويصوم وقت الصوم، ويتصدق مع المتصدقين، ويقرأ مع القارئين. عدد من الصائمين ظنوا أن المقصود هو الإمساك عن الطعام والشراب، فأمسكوا مع الأسف عن الحلال، لكنهم خرقوا صومهم بالحرام. نعم، أي تأثير بالله عليكم للصيام؟ في ذاك الذي يدعو عند إفطاره فيقول: ذهب الظمأ، ابتلت العروق، ثبت الأجر، ثم يشعل سجارته. أي معنى للذي يفرح بطعام الإفطار؟ ولعله ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أي تقوى يرجوها من يصوم بطنه عن الطعام، ولا تصوم عينه عن النظر الحرام، ولا سمعه عن السمع الحرام، ولا يصوم لسانه عن الآثام؟ بالله عليكم، أي تقوى يحققها الصيام في ذاك الذي يجمع الحسنات في النهار، وفي الليل يصير عبدا لشهوته، فيعكف على قنوات فضائية أو شبكة عنكبوتية، أو من يدري، لعله يكون في الليل زبونا في ملاه ليلية وتجمعات غوغائية. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما. فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. إذا أردت أن تحقق التقوى في الصيام فليصم قلبك وجوارحك. فالقلب يصوم عن الحقد والضغينة، والعين تصوم عن النظر الحرام تعظيما للملك العلام، والأذن تصوم عن الخنا واستماع الغنى، واللسان يصوم عن الفحشاء والكلمة الشنعاء، واليد تصوم عن أذية العباد ومزاولة الفساد، والرجل تصوم عن المشي إلى المحرم، فلا تسير إلى إثم ولا تتقدم. الصوم يربيك على هذا، يربيك على البطولة والإرادة، يكبح جماح الشهوة، يربيك على الطاعة والانقياد والذلة لرب العباد. الصوم يجعلك تعيش الإسلام بعزم حديدي وإرادة صخرية تتحطم فوقها أمواج الشهوات. فعقد قلبك الآن على إرادة تسوقك لطريق صحيح وهدف واضح، ليكن دخول رمضان بداية تحول في حياتك. رمضان يقوي فيك الإرادة. نعم، أنت بإرادتك تركت الطعام وامتنعت عن الشراب، لم يقيدك أحد بقيد، ولم يقف على رأسك رقيب. إذن اعزم على ختم القرآن من الآن مرارا في رمضان وحقق ذلك. اعزم على قيام رمضان كله وحقق ذلك. اعزم على ترك التدخين وحقق ذلك. اعزم على تطهير عينك وأذنك من الحرام وحقق ذلك. نعم، رمضان فرصة للصادقين في التغيير، ووقت لن تجد أفضل منه للإصلاح. رمضان يعلمنا أن في نفوسنا قوة لا تقف في وجهها الصعاب. يا قومي، أكثر الناس عنده إرادة، نعم عنده إرادة، لكنه لا يفعلها. انظر بالله عليك لأحوال الناس اليوم بين شعبان ورمضان، كيف يتغير المجتمع كله
تكتب المساجد بالمصلين وتجود أيدي المتصدقين ويتنافس القراء والصوام والعباد والقوام أبطال استطاعوا أن ينتصروا على الشيطان. أهذه النفوس التي تغيرت الآن هي عاجزة عن الإصلاح والتغيير؟ لو صدقت هي عاجزة عن الثبات على مثل هذا الصلاح. بالله عليك كم من شاب وفتاة يعلم أن برنامج حياته يحتاج إلى تعديل؟ إلى متى تستمر العلاقات المحرمة والنوم عن الصلوات؟ إلى متى يتحكم فيك الآخرون من أصدقاء وعشاق وأرباب شهوات؟ إلى متى تسوف؟ لماذا لا تكون بطلا وتدرك لماذا خلقت؟ ما الذي يريده ربك منك؟ لماذا أوجدك في هذه الدنيا؟ وإن شئت أن ترى أمثلة مع الأسف للجبناء الذين تعودوا على أسلوب في الحياة ألفوه عاشوا عليه فرأوا أن من المحال أن يغيروه. إن شئت أن ترى أمثلة على هؤلاء الجبناء فتأمل معي حال اليهود. أرسل الله تعالى إليهم موسى فبشرهم بمحمد، ثم جاءهم عيسى فبشرهم أيضا بمحمد، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهم منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم ما شكوا في صدقه طرفة عين، يعلمون أنه النبي الخاتم الذي أمرهم موسى باتباعه، ويعلمون أن نجاتهم في الدارين بالدخول في الإسلام، يعلمون أنهم قد حرفوا وبدلوا، لكنهم مع ذلك يكتمون الحق وهم يعلمون كبرا وعنادا. ولا يزال كل واحد منهم تمر به الأوقات وتمضي الأيام والسنوات وهو يرى الحق وتضعف إرادته عن اتباعه. وانظر إلى حال اليهود يوم الأحزاب، فإن أحزاب قريش ومن ناصرهم لما عزموا على قتال المسلمين وجيشوا جيوشهم وأقبلوا إلى المدينة، تحير النبي عليه الصلاة والسلام وتحير أصحابه ماذا يفعلون، فنظروا فإذا المدينة تحيط بها الجبال من ثلاث جهات. فعلم المسلمون أن جيش الكفار لا يمكن أن يهاجم المدينة إلا من جهة واحدة وهي السهل، فحفروا خندقا عند مدخل المدينة يمنع الكفار من دخولها. فلما وصل جيش الكافرين ورأوا الخندق تحيروا كيف يصلون إلى المدينة، كيف يدخلونها، فعسكروا من وراء الخندق لا يستطيعون دخول المدينة. كان في المدينة قبيلة من قبائل اليهود هم بنو قريظة، كانوا في حصن لهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل بينه وبينهم عهدا ألا يقاتلوه ولا ينصر عليه أحدا. لكن اليهود كعادتهم خونة، لما رأوا تألب الأحزاب وتتابع الكروبات على المسلمين شعروا أن هذه نهاية الإسلام، فنقضوا العهد وأرسلوا إلى الكفار ما يعينهم. ولم يكتفوا بذلك، لا، بل لما رأوا المسلمين مرابطين عند الخندق منشغلين في القتال جعلوا يتسللون في طرقات المدينة، ثم أقبلوا على بيوت المسلمين يهاجمون من فيها من النساء والصبيان، حتى وصلوا إلى حصن لحسان بن ثابت فيه نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبعض نساء المسلمين وصبيانهم، فهاجموهم وكادوا أن يهتكوا الأعراض ويقتلوا الأرواح لولا أن الله تعالى دحر كيدهم. ولم تزل رحى الحرب دائرة على المسلمين واليهود في حصونهم يمدون الكفار من بعيد، ومضت الأيام عصيبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حتى أنجز الله وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وفر كفار قريش إلى مكة وتفرقوا في البلاد، فأسقط في يد اليهود وأغلقوا عليهم حصنهم، وكانوا فعلا يستحقون العقاب. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء اليهود بني قريظة فعسكر حول حصنهم، عرض عليهم أن يستسلموا فأبوا، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما ويومين وثلاثة وأسبوعا وأسبوعين وهم صامدون، حتى أكمل 25 يوما. فلما جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب ورأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يؤدبهم، اجتمعوا وهم في حصنهم، فقام فيهم سيدهم كعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا بما شئتم منها. قالوا وما هن؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه ونؤمن به، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتؤمنون به فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا بكل غطرسة وكبر لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل بها غيرها. قال كعب فإذا أبيتم علي هذه فخذوا الثانية. قالوا وما هي؟ قال إنما يجعلنا نجبن عن القتال خوفنا على نسائنا وصبياننا، فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف، لم نترك وراءنا ثقلا نخاف عليه، فنقاتل حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن نساء وأبناء آخرين. فانتفضوا وقالوا أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ فقال كعب فإن أبيتم علي هذه فاسمعوا الثالثة. قالوا وما هي؟ قال الليلة ليلة سبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا نهجم عليهم لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة فنغلبهم. فجعلوا يبحثون عن أعذار، قالوا أنفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابهم ما لم يخف عليك من المسخ؟ كيف نفسد علينا السبت وهو وقت عبادة؟ فسكت كعب قليلا متفكرا في هؤلاء الرعاديد الذين ليس عندهم إرادة ولا قدرة على التغيير ولا اتخاذ قرار ولا رجوع إلى الحق، ثم قال والله يا معشر يهود ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما. فمضت عليهم أيام وهم في كرب شديد، وهم بعض الصحابة باقتحام الحصن عليهم، ففكر بنو قريظة ماذا يفعلون، فتذكروا أنهم في الجاهلية كانوا حلفاء للأوس، وسيد الأوس قبيلة الأوس سيدهم سعد بن معاذ. فلما أصبحوا جعلوا ينادون يا محمد ننزل على حكم ننزل على حكم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ينزلون على حكم من؟ قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. عجبا، على حكم سعد بن معاذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر بينهم؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي الأمر فوافق على ذلك، أمرهم بالنزول وأرسل إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. كان سعد مصابا وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة بالمسجد عنده من يمرضه ويعتني به. انطلق قومه إليه ينادونه، فلما دخلوا عليه فإذا هو قد تمكنت منه الجراح حتى ضعف وكان رجلا جسيما جميلا، فأقبل قومه بدابة قد وضعوا عليها وسادة من أدم وحملوا سعدا فوقها. قال ما خبركم؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك لتحكم بينه وبين بني قريظة. عجب سعد كيف يحكم فيهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم؟ فأخبروه أن بني قريظة اختاروه دون غيره. سكت سعد ومضى معهم على الدابة، فجعل قومه حوله يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن إليهم، اذكر ما بينكم من صداقة في الجاهلية، اذكر أنهم كانوا يتاجرون معك، اذكر كذا اذكر كذا. فلما أكثروا عليه نظر سعد إلى السماء وقال لقد آن لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. وصل سعد إلى ديار بني قريظة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وبنو قريظة يجلسون في ناحية. أول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس حوله قال قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ مريض ورجل جخيم ثقيل ما يستطيع أن ينزل من على الدابة. قال قوموا ساعدوه على النزول. نزل سعد، فلما جلس على الأرض نظر إلى اليهود، فإذا هم الذين خانوا وغدروا ونقضوا عهدهم مع المسلمين، وإذا هم الذين هاجموا حصن حسان بن ثابت الذي جمعت فيه النساء والصبيان، وإذا هم الذين أمدوا قريشا بالسلاح والطعام، وإذا فيهم رجال أشداء مقاتلون عوهدوا مرارا وتكرارا وغدروا فلا يؤمنون بعدها. سكت الجميع ينتظرون حكم سعد بن معاذ. فالتفت سعد إلى جهة اليهود قال يا بني قريظة عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم لما حكمت. قالوا نعم، خشي أن يحكم بحكم ثم يعترضون أو يطالبوا بأن يغير الحاكم. فأراد سعد أن يستوثق منهم، فلما أجابوه قالوا نعم أراد أن يلتفت جهة النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله السؤال نفسه، لكنه استحى. هو أصلا من البداية مستحي، يعني كيف يحكم أصلا والنبي عليه الصلاة والسلام موجود بينهم؟ لكن قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأشار سعد بيده من أدبه إلى الناحية التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت بوجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، بل أشار بيده فقط وقال وحكمي ماض على من هاهنا. قال عليه الصلاة والسلام نعم. فسكت سعد قليلا وجعل يفكر، والناس يترقبون، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرهف سمعه ينتظر ما ينطق به من الحكم، وسعد قد اشتد عليه المرض والجهد حتى ما يكاد أن يسمع صوته أصلا. عندها استجمع سعد قواه ورفع رأسه وقال فإني أحكم فيهم أن يقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال. عندها ابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وقام وقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. يعني أصلا هذا حكم الله تعالى، أنا كنت سأقوله لهم لكنهم أبوا أن يسمعوه مني. ثم أمر بهم فجمع المقاتلون في مكان وجعل عليهم من يحرسهم. كان من بين هؤلاء الذين جمعوا رجل أعمى اسمه الزبير ابن بابا. كان الزبير من كبارهم، وكانت تمر به الفرص تلو الفرص لاتباع الحق وتغيير مسار حياته، لكنه يجبن عن ذلك. الزبير لما كان في السلامة في الحصن خرج يوما مع بعض أصحابه فأخبروه أن كوكبا أحمر قد ظهر في السماء، فقال لهم وهو أعمى، قال لهم قد طلع الكوكب الأحمر؟ قالوا نعم، فقال إنه لم يطلع إلا لخروج نبي أو ظهوره، ولم يبق أحد إلا أحمد، وهذا مهاجره يعني المدينة. ثم لم تمضي أيام حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكذب به الزبير. سبحان الله، مع كل هذه القناعة ولم يدخل في الإسلام، لا لم يدخل في الإسلام، بل كان يعادي المسلمين. ولما جاءت معركة الأحزاب كان أعمى لا يستطيع أن يقاتل، فكان يمدهم بالسلاح والرأي والمال، وكان يتمنى أن لو كان مبصرا ليقاتل معهم. بينما هو محبوس مع قومه إذ مر به ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، فلما رآه ثابت جعل ينظر إلى الزبير فتذكر أن هذا اليهودي كان قد أحسن إليه في الجاهلية، فأراد أن يكافئه. أقبل إليه قال هل تعرفني يا زبير؟ فقلب الأعمى فكره، جعل يتذكر هذا الصوت، ثم قال وهل يجهل مثلي مثلك؟ أنت ثابت بن قيس؟ قال ثابت نعم، أريد أن أكافئك بإحسانك إلي في الجاهلية. ابتهج الزبير وفرح قال نعم، إن الكريم يجزي الكريم. فذهب ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا شيخ كبير بينهم كان قد أحسن إلي في الجاهلية، وأنا أشفع فيه يا رسول الله أن تطلقه. فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عن قتله. فرح ثابت ومضى سريعا إلى الزبير قال أبشر يا زبير قد عفى عنك النبي عليه الصلاة والسلام، قم معي. فقام معه الزبير لا تكاد تحمله قدماه من الفرح. فلما مشى خطوات وقف. قال ثابت: عجبا، ما بالك وقفت؟ قال: وما يفعل شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، ما يصنع بالحياة؟ قال ثابت: انتظر هنا. فرجع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الزبير يريد زوجه وأولاده، ويقول شيخ كبير أعمى به حاجة إليهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأطلقت امرأته وأولاده، مضى بهم ثابت إليه. فلما رأوا أباهم تعلقوا به وفرحوا وهم يشكرون لثابت، ثم أخذوا يمشون، لكن الزبير ما كاد يمشي خطوات حتى وقف وقال: يا ثابت، وما يفعل شيخ كبير مع زوجته وأولاده في الحجاز من غير مال؟ كيف يعيشون؟ فعلم ثابت أنه يريد ماله. قال ثابت: انتظر هنا. ثم رجع ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الزبير يقول وما يفعل شيخ كبير مع زوجته وأولاده في الحجاز من غير مال، كيف يعيشون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ماله. فأخذه ثابت ومضى به إلى الزبير، قال: يا زبير، ما تريد أكثر من هذا؟ هذه زوجك، هؤلاء أولادك، هذا مالك، هذه نفسك، قم معي امشي الآن. فقام الزبير شاكرا داعيا. فلما مشى خطوات وهو فرح مستبشر، معه أولاده زوجته ماله، جعل يتذكر قومه وأصحابه وقد كان قبل قليل معهم، لكنه أعمى لا يدري من بقي ومن ذهب. فالتفت إلى ثابت وهو يمشي، قال: يا ثابت، ما فعل سيدنا الذي كأن وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذار الحي؟ قال ثابت: من تعني؟ قال: أعني كعب بن أسد سيدنا. قال ثابت: قتل. فسكت ثم مشى قليلا، ثم التفت إلى ثابت، قال: ثابت، قال: ما تريد؟ قال: وما فعل سيدنا الآخر سيد الحضر والبادي؟ قال: من تعني؟ قال: أعني حيي بن أخطب السيد العظيم. قال: قتل. فسكت قليلا ثم مشى ثم وقف والتفت إلى ثابت، قال: يا ثابت، قال: ما تريد؟ قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا؟ قال ثابت: من تعني؟ قال: أعني عزال ابن شموال. قال: قتل. فمشى ثم قال: يا ثابت، فما فعل سادة المجلسين اللذين يجتمع إليهما الناس؟ قال: من تعني؟ قال: أعني بني كعب ابن قريظة وبني عمرو بن قريظة. قال ثابت: ذهبوا، قتلوا. عندها وقف الزبير، هو الآن في لحظة اتخاذ قرار، يسلم أو لا يسلم. تدري بالله عليك ما مثله؟ مثله كمثل رجل أتى ليصلي الجمعة، فإذا الخطيب يتكلم عن التدخين مثلا وحرمته، وصاحبنا علاقته بالتدخين وثيقة، في جيبه علبة سجائر، وفي سيارته أخرى، وعند سرير نومه ثالثة، وفي درج مكتبه رابعة، أصحابه مدخنون، تعود عليه، كيف يغير حياته؟ ومثله من كان كسبه من حرام، أو له علاقات محرمة بفتيات، أو فتاة لها علاقة محرمة بشاب، كلهم يحتاجون إلى بطولة وحزم لتغيير برنامج الحياة. هذا حال الزبير. أما الحق فقد تبين له، هل يدخل في الإسلام ويترك دين أبائه وأجداده؟ الأمر يحتاج إلى شجاعة، بل يحتاج إلى رجل بطل تهون عليه الدنيا كلها في سبيل أن يتبع الهدى. ما يضره لو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فربح الدنيا والآخرة. أخذ الزبير يفكر ثم التفت إلى ثابت، قال: يا ثابت. قال: نعم. قال: تريد أن تحسن إلي؟ قال: نعم. قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم، يعني أقتل معهم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر حتى ألقى الأحبة. سبحان الله، انظر إلى المفاهيم، تلقى الأحبة في الموت. فعاد به ثابت يسير به فعلا إلى الموت، مختارا أن يموت على الكفر، فكان له ما أراد. سبحان الله، جبن وخور، وما ضره لو انتهز الفرصة وغير حياته. أيها الأحبة الكرام، وكم من الناس اليوم كذلك يضيعون الفرص، تمر به فرص الخير وقوافل الرحمات فلا يرحل معها، يدخل عليه رمضان ويخرج وهو لم يتغير. صلاته قبل رمضان هي صلاته بعد رمضان، لسانه قبل رمضان هو لسانه بعد رمضان، ألفاظه هي ألفاظه، نظراته هي نظراته، أصدقاؤه هم أصدقاؤه، كسبه هو كسبه، لا يعدل في ذلك شيئا. سبحان الله، نفوس لم يهذبها الجوع ولم يربيها السجود والركوع، شهر كامل وصيام متتابع ولم يتعدل فيه شيء، عجبا. يا قوم أين آثار الصيام وأنوار القيام؟ إن كنت تخشع وتبكي في رمضان فأين شواهد الأحزان؟ شهر رمضان مضمار الصادقين وغنيمة السابقين وقرة عيون المؤمنين. نعم، وليالي رمضان كالتاج على رأس الزمان وهي غنيمة أهل الإيمان. إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا أجر وتحسب من عمري؟ نعم، لماذا لا يكون عندنا شجاعة وإصرار على إصلاح أنفسنا وعلاج أخطائنا برمضان؟ نعالج أولا علاقتنا بربنا، ننكسر بين يديه الصادقين، نشعر أنفسنا أننا عبيد وهو سيد، أننا محتاجون وهو غني، أنه القوي ونحن الضعفاء، نعترف بذلك صراحة بين يديه. أجذبت الأرض واشتد القحط في عهد الخليفة الناصر، وكان المنذر بن سعيد البلوطي القاضي الفاضل من العباد الصالحين، أمره الخليفة أن يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، فلما أراد أن يخرج تفكر على أي حال يكون الخليفة الآن، هذا الخليفة الذي أمرني الآن أن أخرج وأصلي بالناس الاستسقاء وأن أدعو الله تعالى بأن ينزل علينا المطر، على أي حال يكون الآن؟ فالتفت البلوطي إلى غلام عنده وقال: يا غلام، ها أنا سائر للاستسقاء، فليت شعري، ما الذي يصنعه الخليفة الآن؟ اذهب فتحيل حتى تنظر إليه. ذهب الغلام وكلم الغلمان الذين في القصر حتى نظر إلى الخليفة من خلال كوة في داره، ثم رجع إلى البلوطي. قال البلوطي: ما رأيت؟ فقال الغلام: والله ما رأيته قط أخشع منه في يومه هذا، إنه منفرد بنفسه، لابس أخشن الثياب، مفترش التراب، قد على نحيبه واعترافه بذنوبه، وهو يقول: ربي هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب الرعية بذنبي وأنت أحكم الحاكمين؟ فلما سمع البلوطي ذلك تهلل وجهه وقال: يا غلام اتبعني واحمل الممطرة معك، يعني احضر مظلة من المطر، اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء، اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء. افلا يجعلنا الصيام نستشعر هذه العبودية، نستشعر ان فضل الله علينا عظيم؟ يوم هدانا للاسلام فلم يجعلنا وثنيين نسجد لصنم، ولا هندوسا نركع لبقر، ولا يهودا ولا نصارى، بل جعلنا موحدين نزداد شرفا كلما تذكرنا أننا نعبده وحده لا شريك له. حبس أحد السلاطين رجلا، فلما طال عليه الحبس كتب إليه بعض إخوانه الصالحين: يا فلان أشكر الله على نعمه واصبر. فلبث أياما ثم أمر به السلطان فضرب بالسياط حتى ضعف، فكتب إليه صاحبه: أشكر الله. فمرت الأيام فأمر به السلطان فجعل في رجله قيد، وجعل طرف القيد الآخر في رجل رجل مجوسي مسجون معه، اشتد عليه الأمر وصار ملازما لهذا المجوسي. ومضت الأيام فأصيب المجوسي بداء في بطنه، فأصابه إسهال وصار يقوم بالليل والنهار مرارا لقضاء الحاجة، وكلما ذهب إلى الخلاء ذهب معه هذا الرجل لأنه مربوط معه، فيقف عند رأسه حتى يقضي حاجته، فضجر من ذلك ضجرا شديدا، فكتب إليه صاحبه يوصيه قال: أشكر الله ولا تجزع. تسخط من وصيته وقال: أشكر الله على ماذا؟ وأي بلاء فوق ما أنا فيه؟ فكتب إليه صاحبه: لو كنت مجوسيا مثله وجعل الزنار الذي في وسطه في وسطك، ما كنت تصنع؟ فاشكر الله على سلامة الدين، ولا عليك بما فاتك من الدنيا. نعم، إذا قويت علاقتك بمن في السماء فلا عليك بما فاتك من الدنيا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام خضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. معاشر الصائمين، رمضان فرصة للتزود من القربات، وهو فرصة أيضا لتصفية النفوس بين المؤمنين، أن نجعل القلب سليما، أن يطلع الله على كمائن صدورنا ونحن صائمون، فلا يرى فيها حقدا ولا ضغينة. ومن نظر في حال السلف وجد من حرصهم والله على صفاء النفوس أعاجيب، بل حتى مع العصاة والمجرمين ومن يؤذيهم كانوا يتعاملون معهم بصفاء نفس. أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، كانت من اليهود فأسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا. وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ذهبت جارية لها إلى عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تحب السبت، وهو يوم معظم عند اليهود، تحب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر رضي الله عنه إليها يسألها، قال: يا أم المؤمنين، ما الخبر؟ فقالت: أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما، أصلا هم أقارب لي، فأنا أصل رحمي. فدعا لها عمر، فعلمت صفية أن الجارية هي التي نمت عليها عند عمر، فسألت جاريتها، قالت: ما حملك على ما صنعت؟ فزعت الجارية وقالت: الشيطان الشيطان. ثم سكتت الجارية تترقب ما سوف تفعل بها صفية. فكظمت أم المؤمنين غيظها وقالت: اذهبي فأنت حرة. كظم للغيظ وحسن تعامل وعفو. والإمام أبو إسحاق الشيرازي أقبل يوما إلى دجلة وخلع عمامته على شاطئ النهر ونزل ليتوضأ، كانت عمامته بعشرين دينارا فاخرة، فجاء لص فأخذها وترك مكانها عمامة رديئة. فلما انتهى أبو إسحاق من وضوئه أقبل إلى العمامة فتناولها ولفها على رأسه ومضى وهو ساكت. فلما جلس في درسه نبهه بعض الطلاب، قالوا: يا شيخ، هذه العمامة التي على رأسك غير العمامة التي ذهبت بها لما أردت أن تتوضأ. ثم أخبروه أن لصا سرق عمامته الفاخرة وترك له هذه، وهم ينتظرون أن يغضب الشيخ وأن يدعو على من سرق العمامة. فسكت الشيخ قليلا ثم قال: عفى الله عنا وعنه، عفى الله عنا وعنه، لعله أخذها محتاجا إليها. ما أجمل أن نطأ على أنف الشيطان، وما أجمل أيضا أن يكون عندنا من الجرأة ما نرغم به إبليس ونزيل ما في قلوب الآخرين من أحقاد علينا، نزيل ذلك بالتبسم والتلطف، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو نزيله بالهدية المناسبة وتهادوا تحابوا، أو نزيله بالنية الصادقة والمصارحة. نعم، المصارحة عبر المقابلة الصريحة أو الرسالة المكتوبة، حتى لا يبقى في النفوس شيء. اعزم على ذلك، ألا يبقى في قلبك على أحد من المسلمين شيء. سافر المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، سافر إلى الشام فوفد على معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعاوية كان خليفة في ذلك الحين. سأله بعض الحاجات فقضاها معاوية له. كان معاوية أصلا يبلغه أن المسور يعيب عليه وعلى عدد من الولاة أشياء، يعني ينتقد عليهم بعض الأمور وربما تكلم بها عند خاصته. فلما خف الناس من عند معاوية الذين في المجلس وخرج أكثرهم، قام معاوية وأخذ بيد المسور وخلى به في مكان، أراد المصارحة. قال: يا مسور. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ما فعل طعنك على الأئمة؟ يعني ما أخبار كلامك في أعراض الولاة؟ قال المسور: دعنا من هذا وأحسن. فأصر معاوية عليه قال لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عليه. فتكلم المسور فلم يترك شيئا يعيبه عليه إلا بينه له، قال أن تفعل كذا وفعلت كذا وقلت كذا وقربت فلانا وأبعدت فلانا وأعطيت فلانا ومنعت فلانا، ذكر له كل الأشياء التي في قلبه عليه. فلما انتهى قال له معاوية يا مسور لا أبرأ والله من الذنب، يعني كلنا مذنبون، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ يعني أنا عندي حسنات أصلا مع الناس، فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال مسور ما تذكر إلا الذنوب، يعني جرت عادة الناس أصلا ما يتكلمون إلا بالأخطاء. قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، يعني أنا مقر أن علي ذنوب وأخطاء، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصة نفسك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك لله برجاء المغفرة أحق مني؟ يعني الله تعالى سيغفر لك ذنوبك وأنا لا؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. فسكت المسور قليلا ثم قال خصمتني خصمتني يا أمير المؤمنين، ودعا له. ثم خرج مسور من عند معاوية فلم يسمع بعدها في مجلس بذكر معاوية إلا دعا له. فما أجمل أن يكون عندنا جرأة معاوية في مداواة النفوس. وختاما معاشر الصائمين والصائمات، إن من أهم ما ينبغي أن ننتهز به أيام هذا الشهر المبارك نصح الناس ودعوتهم إلى الله، فقد أقبل الناس على الخير وانتهى الكثيرون عن معاص كانوا مقيمون عليها قبل رمضان. يا جماعة في رمضان تقبل النفوس على ربها ويضعف تحكم الشيطان فيها. بالله عليكم كم من أب يشتكي إعراض ولده، وكم من شاب يتمنى الهداية لصديقه، وكم من زوجة تتلهف لتوبة زوجها. ها هي القلوب تقبل في هذا الشهر الكريم، لماذا لا نصطادها بسنارات الإيمان؟ لماذا لا تكون الدعوة وإصلاح الناس من أهم غاياتنا في هذا الشهر الكريم؟ وأنتم تعلمون ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ورب كلمة يتكلم بها أحدنا تكون سبب هداية لمن يسمعها، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. أيها الإخوة والأخوات، أعلم أننا كلنا نعرف حاله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ونعرف أحوال الصحابة، نعم، ونعرف أساليب الدعوة بل ونتقنها، لكننا نحتاج في الحقيقة إلى أن نحمل همها وأن نجعلها من أهم أشغالنا. نحتاج أن نتفنن في اصطياد الناس لهدايتهم، أن نغشاهم في مجالسهم، أن نسلك بهم كل سبيل لزيادة إيمانهم وتعبيدهم لربهم. كان القاضي وكيع رحمه الله كان يصلي الفجر ثم يجلس لطلاب العلم حتى ترتفع الشمس، ثم ينصرف إلى بيته فينام قليلا، فإذا صلى الظهر خرج إلى طريق الأعراب الذين يمرون به لاستقاء الماء، فإذا رآهم قد أراحوا إبلهم بدوا وأقبلوا لأجل أن يعبئوا قربهم ماء. إذا أراحوا إبلهم وجلسوا اجتمعوا، جاء وكيع القاضي بنفسه وجلس إليهم يعلمهم من القرآن ما يؤدون به الصلاة، ويستمر معهم في الشمس على هذا إلى أذان العصر، ثم ينصرف إلى مسجده. حمل لهم الدعوة. ولم يكن القاضي وكيع وحده الذي يحترق لأجل هذا الدين أو يستميت لإصلاح المسلمين، بل لا يزال في الأمة خير. حدثني بعض المشايخ في مدينة جازان عن الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي رحمه الله أنه كان لا يفوت فرصة في تعليم الناس وفي دعوتهم إلى الله تعالى. مر يوما ببئر يصطف عنده رعاة الغنم ليملأوا قربهم بالماء، ورأى أن الراعي يقبل على حماره ثم يظل واقفا زمنا ينتظر وصول دوره، فأقبل الشيخ وبنى مظلة صغيرة بجانب البئر وصار يجلس فيها وقت مجيء الرعاة، ويجعل بين يديه طبقا فيه تمر، فإذا رأى راعيا واقفا ناداه قائلا: تعال تعال كل تمرا واحفظ سورة الفاتحة. فيدع الراعي دابته في الصف، يدع حماره في الصف ويقبل ويجلس بين يدي الشيخ فيناوله التمر ويكرر عليه السورة، فلا يصل دوره إلا وقد حفظها. فحفظ الفاتحة بهذه الطريقة مئات من العوامل. وربما كانت هداية شخص أو انصرافه عن معصية بكلمة عابرة أو دعوة صادقة، فما بالك إذا كان هذا في رمضان وقد صفدت الشياطين وزينت الجنة وغلقت أبواب النار. أذكر أني دعيت في ليلة من ليالي شهر رمضان قبل سنتين تقريبا إلى لقاء مباشر في إحدى القنوات الفضائية. كان اللقاء حول أحوال العبادة في رمضان، وكان تصوير اللقاء في مكة في غرفة بأحد الفنادق مطلة على الحرم. كنا نتحدث عن رمضان، والمشاهدون يرون من خلال النافذة التي وراءنا، يرون المعتمرين والطائفين، يرونهم خلفنا على الهواء مباشرة. في الحقيقة كان المنظر مهيبا والكلام مؤثرا، حتى إن مقدم البرنامج رق قلبه وبكى أثناء الحلقة. كان الجو إيمانيا. مضت ساعة كاملة وانتهى اللقاء ولله الحمد، وما كاد اللقاء ينتهي حتى أقبل إلي المصور يشكرني على اللقاء ويبين تأثره، لكني لاحظت أن بيده سيجارة قد أشعلها أول ما انتهى اللقاء. شددت على يده وقلت له: وأنت أيضا أشكرك على مشاركتك في تصوير البرامج الدينية وجزاك الله خير، لكن لي إليك كلمة لعلك تقبلها مني. قال: تفضل تفضل يا شيخ. قلت: يا أخي الكريم، الدخان والسجاء أول ما قلت الكلمة قاطعني. قال: تنصحني يا شيخ؟ لا تنصحني، والله ما في فائدة يا شيخ. قلت: طيب اسمع مني، أنت تعلم أن السجائر حرام وأن الله تعالى يقول. قال: يا شيخ لا تضيع وقتك، أنا مضى لي أكثر من 40 سنة وأنا أدخن. يا شيخ الدخان يجري في عروقي، فقل لي أتركه. يا شيخ ما في فائدة، كان غيرك أشطر. يقول لي بهالعبارات. قلت: يعني ما في فائدة أنصح؟ قال: يا شيخ لا تضيع وقتك، روح الحرم اقرأ قرآن. فقلت: يعني خلاص أذهب، ما في نصيحة؟ قال: ادع لنا جزاك الله خير، ادع لنا. فأمسكت يده وقلت: تعال معي. قال: أين؟ قلت: سأدعو لك، تعال تعال ننظر إلى الكعبة تعال. فأقبلنا ووقفنا عند النافذة المطلة على الحرم، فإذا كل شبر فيه مليء بالناس، ما بين راكع وساجد ومعتمر وباك، كان المنظر فعلا مؤثرا. قلت له: هل ترى هؤلاء؟ قال: نعم. قلت: كل هؤلاء جاءوا من كل مكان في الدنيا، فيض وسود، عرب وأعاج، أغنياء وفقراء، كلهم يدعون الله أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم، صحيح؟ قال: صحيح. قلت: أفلا تتمنى أن يعطيك الله ما يعطيهم؟ قال: بلى. قلت: ما رأيك إذن أن ندعو الله تعالى أن يغفر لنا؟ قال: حسنا. قلت: أرفع يديك. فرفع يديه. قلت: أنا سأدعو وأنت أمن على دعائي. قال: حسنا. رفعت يدي ورفع يده. قلت: اللهم اغفر له. قال: آمين. قلت: اللهم ارفع درجته. قال: آمين. قلت: اللهم اجمعه مع أحبابه في الجنة. قال: آمين. قلت: اللهم اجعله ممن يجالس الأنبياء في الجنة. قال: آمين آمين آمين. ونزلت يا جماعة أدعو وأدعو حتى رق قلبه وبكى وبكى وهو يردد: آمين آمين آمين. فلما بكى وأردت أن أختم الدعاء قلت: اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء، وإن لم يتركه فاحرمه منه. فانفجر الرجل باكيا وغطى وجهه بيديه وخرج من الغرفة. أنا لم أذهب أتبعه، وإنما مضيت إلى السكن الذي أنا فيه، ومضت في الحقيقة عدة شهور، ثم دعيت إلى مقر تلك القناة للقاء آخر مباشر. أول ما دخلت المبنى فإذا برجل بدين يقبل علي ثم يسلم علي بحرارة، يقبل رأسي، ينحني على يدي ليقبلها. كان متأثرا جدا، الحقيقة ما عرفته، قلت له جزاك الله خيرا، يعني أشكر لك لطفك وأدبك، أقدر لك محبتك، لكن اسمح لي أنا لا أذكرك. فقال طبيعي أنك ما تذكرني يا شيخ. قلت من الأخ؟ قال هل تذكر المصور الذي نصحته قبل سنتين ليترك التدخين؟ قلت نعم. قال أنا هو، والله يا شيخ أني لم أضع سجارة في فمي منذ تلك اللحظة. إصرار وقوة على إصلاح النفس وتأثر بالنصيحة. لماذا لا نتعامل مع الناس على مثل هذا الأساس ونحمل الهم في هذا الشهر الكريم؟ أيها الصائمون والصائمات، رمضان فرصة إيمانية، وهو فرصة لتربية النفس على الأخلاق الحميدة. وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، يعني حماية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. والصائم المحتسب أيها الإخوة والأخوات إذا أودي أو شتم لا يغضب، بل يقول إني صائم، ولا يقابل الإساءة بمثلها ولا تضطرب نفسه لأنه صائم. فكأنه يقول لمن أساء إليه: افعل ما شئت، قد عاهدت ربي بصومي على أن أحفظ لساني وجوارحي، فكيف أخلف العهد؟ نعم إني صائم، فلا وقت عندي للخصام ولا سيء الكلام، إني صائم، لا أريد أن أدنس صيامي بالكلام مع مثلك بالكلام الباطل. كان السلف أيها الإخوة والأخوات يحفظون ألسنتهم ويكظمون غيظهم ويحسنون أخلاقهم في غير رمضان، فما بالك بحالهم في رمضان؟ كان عبد الله بن عباس يمشي يوما ومعه تلميذه عكرمة وبعض أصحابه، في أثناء الطريق وقف له رجل وجعل يسبه ويشتمه، وابن عباس ساكت والرجل يسب ويشتم. فلما خف غضب الرجل التفت ابن عباس بكل هدوء إلى عكرمة وقال: انظر يا عكرمة، إن كان للرجل حاجة فاقضها له. ثم مضى. أما عمر بن عبد العزيز فقد مضى إلى المسجد يوما مع بعض حجابه، أول ما دخل المسجد وجد أن السرج مطفأة بالليل، وأن عددا من الناس قد ناموا في المسجد، فلم يشأ أن يوقظهم أو أن يشعل السرج، فجعل يمشي بين الناس النائمين ويتخطى برجليه ويحذر من أن يؤذيهم. من غير قصد وطأ برجله على رجل أحد النائمين، استيقظ ذلك النائم غاضبا وصاح بعمر، قال: أنت حمار؟ كلم عمر بن عبد العزيز، كلم الخليفة، يقول: أنت حمار؟ فأجابه عمر بكل هدوء، قال: لا، أنا عمر بن عبد العزيز. فهم الحاجب الذي مع عمر أن يؤدب الرجل، يعني كيف تقول لأمير المؤمنين حمار؟ فنهاه عمر وقال: ما فعل شيئا يستحق التأديب؟ قال: يقول لك أنت حمار؟ فقال: ما قال شيئا، إنما سألني أنت حمار فأجبته لا، أنا عمر، يعني وانتهى الموضوع. يا جماعة، يعني ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب البطل هو الذي يستطيع أن يؤدب نفسه بآداب الشريعة، ومدرسة الصوم تدفعك إلى ذلك. فلا غضب مع الصيام ولا سب ولا فحشاء، بل إن سابه أحد قال إني صائم. سئل عكرمة المفسر عن معنى قوله تعالى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام: وسيدا وحصورا. قيل: يا عكرمة، ما معنى الحصور؟ قال: الحصور هو السيد الذي لا يغلبه الغضب. وهذا هو طبع الشرفاء. ألم ترى أن إخوة يوسف عليه السلام باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، فلما مضت السنين وقدر يوسف عليهم وأتوه محتاجين يقولون: وتصدق علينا، أجابهم وهو يطأ على أنف الشيطان متناسيا كل الآثام السابقة، وقال لهم: لا تثريب عليك، يعني أنا لا ألومكم ولا أقدح فيكم وأنسى الماضي كله، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أفلا نستطيع أن نجعل من رمضان تربية لنفوسنا على مثل ذلك؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يقبل صيامه ويغفر زلله وإجرامه، وأن يمن علينا بالعتق من النيران والفوز بالجنان، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والله تعالى جل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.